صلى الله على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن بعض الأطراف للعلم الإجمالي إذا كان خارجا عن محل الابتلاء فهل يتشكل علم إجمالي ويكون منجزا؟ قلنا في الرسائل قرأنا أنه لا يكون منجزا، ونحن قلنا نتكلم مرة إذا لم يكن مقدورا حقيقة ليس المقدور، وأخرى نتكلم إذا كان خارجا عن محل الابتلاء. أما إذا لم يكن مقدورا، يعني أحد الإناءين مثلا كان في الشمس كما مثلنا وما مقدور ارتكابه، في مثل هذه الحالة هل يتشكل علم إجمالي ويكون منجزا أو لا؟ قلنا المعروف أنه لا يتشكل علم، وهذا هو المرتكز في أذاننا. الاحتمال أن النجس هو ذلك الإناء غير المقدور، والتكليف إليه لا يتوجه لأنه ليس بمقدور، فيعود التكليف بلحاظ هذا الفرد المقدور يعود شكا بدويا. ونحن قلنا يمكن أن يدعى أنه يتشكل علم إجمالي رغم أنه ليس بمقدور حقيقتان. ثم قلنا توضيح ذلك إنه توجد حالات ثلاث ينبغي أن لا نخلط بينها. الحالة الأولى أن يكون الحكم وجوبيا، يعني المطلوب ماذا؟ الفعل، ويفترض على أنه الفعل ليس بمقدور، هنا لا إشكال في أنه لا يمكن تعلق التكليف بهذا الفعل لأن المطلوب هو الإيجاد، والإيجاد ليس بمقدور، هذا خرج عن محل الكلام. الحالة الثانية أن يكون التكليف تحريميا، يعني المطلوب يكون هو الترك، ونفترض أن الترك ليس بمقدور، هذا هم الكلام هو الكلام، لا يمكن تعلق التكليف آنذاك لأن الترك هو المطلوب وقد فرضناه ليس بمقدور. ذني الحالتين طلعنا عن محل الكلام. هذا مهم أن نحصر محل الكلام وين ونلتفت إلى محل الكلام. الحالة الثالثة هي محل كلامنا، أن يكون التكليف تحريميا، يعني المطلوب الترك، ونفترض أن الترك مقدور، هذا من باب ضيق التعبير أنا أقول مقدور، والذي ليس بمقدور إيش؟ هو الفعل، فالفعل ما أتمكن عليه، ولكن الترك ممكن من عندي. قلنا من قبيل من مثلنا في المحاضرة السابقة بالشيخ الكبير، لا تزني، لا تزني، هو يقدر يزني؟ الفعل ليس بمقدور في حقه، ولكن فالمطلوب هو ماذا؟ الترك. هنا يمكن أن نقول بأن حرمة الزنا ثابتة في حقه، كلامنا هنا. إذن ليتضح لنا محل الكلام، هذا كله ذكرناه فيما سبق، وقلنا يمكن أن يدعى إمكان، ذكرنا هاي العبارة ولا شذكرنا آخر عبارة، آخر عبارة حتى شيء سبق. بل فإن محل الكلام هو في هذه الحالة الثالثة، وربما يقال إنه لا يمكن تعلق التكليف. بعد فرض عدم إمكان، عدم إمكان شنو؟ الفعل. وقد يوجه ذلك بأحد الوجوه الثلاثة التالية: عدم إمكان تعلق التكليف، الأول، الوجه الأول محذور الاستهجان بتقريب أن توجيه الخطاب والتكليف إلى الشخص المذكور هو مستهجن، فالشيخ الكبير الذي لا يتمكن أن يجني يستهجن أن يقال له، يستهجن أن يقال له لا تجد، يجاوب خطية بسرعة يقول أنا وزنة أنا ما أقدر أمشي شنو لا تزني، فتوجيه التكليف والخطاب له يكون مستهجنا. وعليه فالتكليف لا يكون ثابتا في حقه لمحذور استهجان. وفيه إن هذا يتم إذا كان التكليف تكليفا شخصيا والخطاب خطابا شخصيا، بأن يوجه التكليف إلى خصوصي، إلى خصوصي منه هذا الشيخ الكبير أو المشايخ الكبار، ويقال أيها الشيخ الكبير أو المشايخ الكبار لا تفعلوا كذا، إن هذا مستهجن كما ذكر. ولكن التكاليف الشرعية هي عامة وعلى نحو القضية الحقيقية، أي هي موجهة إلى، موجهة لمن؟ إلى طبيعي المكلف. والإنسان فيقال هكذا: أيها المكلف لا تزني، لا أنه يتوجه تكليف إلى خصوصي الشيخ أو المشايخ حتى يلزم محذور الاستهجان. إذن محذور الاستهجان لا يلزم في التكاليف الشرعية بعد عدم كونها شخصية وخاصة. أجل بس هاي تتم معنا، خلي أقولها لا بأس حين إذن هذا، بعدين إن شاء الله أجي أبرز الموانع الأخرى. أجل لو بنينا على أن الإطلاق عبارة عن ضم القيود والجمع بينها وليس هو عبارة عن رفض القيود وطرحها، انه بناء على هذا المسلك، اي مسلك ضم القيود، يمكن ان يسلم محذور الاستهجان ايضا. ولكن الصحيح هو الثاني، فلا يلزم وبناء عليه لا يلزم محذور الاستهجان. ولتوضيح ذلك اكثر، طبيعي هذا في بحث الاطلاق بيناه، بس لا بس باجمال اشير لان هو من الاشياء الظريفه. وتوضيح ذلك باجمال ان المولى المتكلم حينما يريد ان يصدر حكما مطلقا ويقول اعتق رقبه ان افطرت، ان هذا الحكم حكم مطلق بلا اشكال. ولكن ما هو معنى الاطلاق؟ هل معناه ان المولى يلتفت الى القناوين المختلفه والمصاديق المختلفة والحالات المختلفة، يعني يجلس مدة وينظر علما الرقبة المؤمنة والكافر الصغيرة والكبيرة الهندية والتركية و و و و و و و و يعني يبقى يكون خطية جد كم دقيقة يكون يبقى شنو إلى أن ذني لاحظهن أجمع أفتع، ثم يوجه ماذا الحكم. هل هذا هو الإطلاق؟ يعني الالتفات إلى العناوين أجمع، هذا ما يعبر عنه بمن بضم القيود أو الجمع بين القيود. تعبير صعب هذا، ما يخالف، قلنا احنا نحتاج لنا فرد مؤتمر يكون ان شاء الله، بس شو وقت السمن نصحح به ونخفف شوية من المصطلحات. في مقابله ان نقول له الاطلاق ليس عبارة عن ما ذكر، بل الاطلاق عبارة عن نظر المولى الى الطبيعة، فهو ينظر الى طبيعة الرقبة من دون ان ينظر الى حالة معينة. وهذا النظر الى الطبيعة زائد 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 شنو؟ عدم النظر الى حالة معينة هو عبارة عن الاطلاق. فيكون الاطلاق عبارة عن رفض القيود، او اذا اريد شوي من التعبير هذا شو نقول، عدم النظر علما الى القيود وعدم ملاحظة القيود. ولا اشكال في انه الوجدان قاض على ان الاطلاق هو الثاني دون الاول. فنحن حينما نصدر حكما مطلقا لا نجلس فترة ونفكر في من نفكر في من بالحالات والعنم، لعله ما اتمكن انا استقصي واصور كل فالوجدان قاض على ان الاطلاق يعني صب الحكم على الطبيعة. هل مقدار كافي بعد اكثر مرة؟ انه بناء على هذا المسلك الصحيح، وهو ان الاطلاق عبارة عن عدم ملاحظة القيود، لا يلزم محذور الاستهجان. اذ الحاكم لم ينظر الى شكولا الحالات التي منها محل كلامنا شنو هو منها الشيخ الكبير وإنما نظر إلى ذات المكلف البالغ العاقل وصب الحكم عليه. إذن يشكل قبول محذور الاستهجان بعدما كانت أحكام الشريعة أحكاما عامة ومطلقة وليست شخصية، وبعد ظني أن الإطلاق عبارة عن رفض القيود للجمع بينها، أنه لا يلزم آنذاك معذور الاستهجان. شيخ جاسم عندكم حكاية، تفضل. لا، الاطلاق ماذا بعد ما به؟ هو الاطلاق مو فرد شيء حتى تقول يشم له يوم يشم. اطلاق معنى صب الحكم على الطبيعه، يقول منصب على الطبيعه، يقول منصب على الطبيعه. المولى يجاوب يقول منصب على الطبيعه، بلي منصب علامه على الطبيعه. وشكو به بلي سقد تقول لي تحصيل حاصل، هذا المحذور الثاني الذي راح اذكر. وشكو به الشمول ما يحتاج علما الى اضافه، مو هي الاستهجان وين يجي؟ الاستهجان يجي اذا فرد اضافه يعملها المولى في حق من؟ الشيخ الكبير. هو ما اعمل اضافه، واقسم ما اعمل اضافه، فاذا ما اعمل اضافه اي استهجان حينئذ يرجع مشمول. هو الحكي ماذا؟ هو اهنانه، احنا نريد هو اهنا انه هو العرف صحيح يقول على انه لا تزني، يوجه علما الى الغير القادر. اي صحيح، انا وياكم هذا مستاجر، يقول انا وين ولا. اما لا، ذات الحكم باطلاقه خلي يشمل، فخلي يشمل باطلاقه، يشكو بي حلو حلو باطلاقه يشمل كل الزين، يشمل شكو بي غير مشمول. ليش غير مشمول؟ مشمول. ليش غير مشمول؟ مشمول 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 شكو بي. زين، هذا بالنسبة لمن؟ إلى الوجه الأول. الوجه الثاني محذور تحصيل الحاصل، وذلك بأن يقال إن ترك الزنا من الشيخ الكبير مثلا هو حاصل من دون حاجة إلى توجيه الخطاب، ومعه يكون توجيه الخطاب طلبا لتحصيل ما هو حاصل. وطلب تحصيل الحاصل باطل إما وإما، إما وإما، هاي أما توعد فد شوية هذا، إما لكوني غير مقدور في حد نفسي، فإن الشيء إذا كان حاصلا فكيف يحصل؟ فهو غير مقدور عقلا، أو لأنه لغو، لغو إذ الشيء الذي هو حاصل لا حاجة إلى طلب تحصيله، فإنه من اللغو والحبث. وفيه إن طلب تحصيل الحاصل باطل كما ذكر، لأحد المحذورين المتقدمين، ولكن مقامنا ليس من مصادق ذلك، إذ النهي يطلب الترك في الزمان المستقبل، أي حينما بعد أن يصدر الخطاب والتكليف لا ينبغي لك أن تفعل هذا الشيء، لا أن المطلوب هو الترك قبل صدور الخطاب أو حين صدور الخطاب، وإنما المطلوب هو الترك المستقبلي المعبر عنه بعملية الإبقاء، أي إبقاء الترك. ومن الواضح إن الترك المستقبلي ليس بحاصل الآن، حتى يكون طلبه طلبا لتحصيل ما هو حاصل، فالمقام ليس من موارد طلب تحصيل الحاصل. نعم، يمكن أن يوجه ذلك أي محذور تحصيل الحاصل بهذا الشكل، وهو أن الترك المستقبلي نسلم أنه الآن ليس بحاصل، ولكنه بالتالي هو يحصل بلا حاجة علما إلى تكليف وخطاب، فهو حاصل بهذا المعنى أي من دون حاجة إلى خطاب وتكليف، هو سوف يتحقق حتما. وإذا كان هذا هو المقصود فهذا عودة إلى محذور الاستهجان واللغوية الذي هو المحذور الأول والوجه الأول، وقد قلنا إن ذلك وجيه إذا كان التكليف تكليفا شخصيا دون ما إذا كان عاما وللعنوان المطلق الطبيعي. الوجه الثالث الأخير نفس الشيء، الزجر المستقبلي اي سوى المطلوب الترك، سأقوله هيك لا بأس بذلك لانه ماكو مثل انه الزجر المطلوب زين. ها جيبوا مثال اخر ما بيك ايه، فهنا مو ما يمكن توجيه الخطاب حتى بنحو العموم بنحو الاطلاق، يعني انت تجيب لي تفرد خطاب الذي يكون شنو فرد شيء الى شمولية، وحتى الطيران شنو لا مو انا كلامنا هنا لا 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 كلامنا غير مقدور، لكنه يوجه لا إليه بخصوصه، ولكنه ماذا يوجه ماذا بعنوان عام للعنوان للمكلف، المكلف بعض أفراده يتمكن من الزنا، حينئذ نقول هذا الخطاب يمكن أن يشمل هذا، بعد فرض أن بعض أفراده يتمكن من الزنا يمكن أن يشمل بعض الأفراد الذين لا يقدرون على الزنا، يمكن يشمله أو لا، كلامنا هنا. أما إذا فرضنا على أنه أصل ماك ولا فرد يتمكن علامة، وهذا حتى بالعنوان العام يمكن أن توجهه خارج عن محل الكلام. إيه أنا قلت إذا كان الخطاب خطابا شخصيا هذا شنو لا يجوز، وإذا كان خطابا شنو مطلقا وعاما يعني ينضم فمن ماذا ما يمكن يدخل تحت الممكن تحت الطبيعي، انت جبت لي مثال الطبيعي اصل ما ممكن، لا لا احنا جبنا الطبيعي غير بالمثال، لكن الطبيعي شنو ممكن لاجل على انه بعض افراده يمكنهم ذلك، هيك يكون كلامنا هو هنا اللي هو في التشكيل العلم الاجمالي، مو العلم الاجمالي شنو المقصود من عده هو هذا، انه نفترض انا اتفاقا لا اقدر على ارتكاب هذا الشيء ولكن غيري يتمكن أن يرتكب هذا الشيء فهو شرب الخمر. شرب الخمر أو شرب النجس فهو ممكن، فما منحصر بمن شرب النجس أو شرب الخمر إلا بمن بالخمر. فأنا أوجه الخطاب علما إلى شرب الخمر على إطلاقه، وبالتالي أنا راح أقول هو أقول هذا الشيء أن خطاب لا تشرب الخمر لا مانع أو لا تشرب النجس لا مانع أن يكون شاملا علما شاملا بإطلاقه لذلك الفرد الموجود في القمار. فبالتالي أكو علم بمن بالتكليف ما دام بعض الأفراد ما موجه إلى خصوصي الأفراد اللي موجودة في القمر، لا إلى طبيعي شرب الخمر بهذا الشكل. زين جيد. الوجه الثالث وهو الأخير، إن الشيء إذا لم يكن مقدورا فلا معنى لتنجزه ودخوله في العهدة، وكيف تنشغل العهدة بما ليس بمقدور. وفيه نحن نسلم أن العهد لا يمكن أن تنشغل بغير المقدور، ولكننا قد افترضنا في المقام أن الذمة لم تنشغل بالفعل الذي فرض أنه ليس بمقدور، وإنما انشغلت بالترك، والترك مقدور. إذن المقام ليس من مصادق الكبرى المذكورة، وعلى هذا الأساس يتضح أنه لا مانع من شمول خطاب لا تشرب النجس أو خطاب لا تشرب الخمر لمثل النجس الموجود في المكان غير المقدور أو للخمر الموجود في المكان غير المقدور. وما دام إطلاق الخطاب يمكن أن يكون شاملا لذلك الفرد غير المقدور، فالعلم الإجمالي يتشكل. فلو علمت بأن النجاسة وقعت إما في الإناء الذي هو أمامي أو الإناء الذي هو موجود في مكان غير مقدور، فبالتالي أعلم بتوجه خطاب لا تشرب النجس، أعلم بتوجهي إليه بنحو الفعلية، لأنه إن كان النجس أمامي الذي تنجس والإناء الذي أمامي فواضح، وإذا كان ذاك يعني الموجود في المكان غير المقدور فيطلق الخطاب يشمله أيضا، وعليه يتشكل العلم الإجمالي من دون مانع حتى إذا كان أحد الأطراف ليس بمقدور الفعل ولكنه مقدور الترك، محل كلامنا هنا، وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله.